بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا بعض المسائل في السجود، فذكر هنا المؤلف رحمه الله، قال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين، على أنها ركب. وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعا، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة بطلت صلاته. أنا يفرق مالك في أعاد في الوقت، هذا من باب الاستحباب، وما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله أنه إذا قال أعاد في الوقت أي يعتبرونه مستحبا أن يعيد، وإذا سجد على الأنف والجبهة. وأما إذا سجد، أو أقصد إذا سجد على الجبهة دون الأنف، فإنه يعيد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة بطلت صلاته، معناه يعيدها عنده في الوقت وفي غيره. قال: فلو سجد على كور عمامته لم يجزئه عند الشافعي. إذا سجد على كور عمامته، أنا أكرر العمامة كما قلنا معنى ما يكون في تكويرها، أنا الذي يدار على الرأس يسمى كور العمامة، وذكرنا هذه المسألة بالأمس. وهناك أيضا مسألة الأذكار، أذكار السجود، نفس الكلام الذي ذكرناه في أذكار الركوع، كذلك التكبير للسجود، وأيضا نفس الكلام. قد ذكرنا أن تكبيرات الانتقال الصحيح أنها مستحبة، تكبيرات الانتقال الصحيح أنها مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وأحمد عنده أنها واجبة في الرواية المشهورة عنه. هناك بقيت مسائل، مسألة الهوي إلى السجود والقيام من السجود، معنى إذا انتهى السجود. لكن هناك أيضا قبل هذا في كيفية السجود، إن شاء الله مسألة الهوي والقيام نجعلها في درس الله، لكن نذكر هنا مسألة كيفية السجود، المعنى الذي جاء في السنة. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وأيضا ينبغي أن مما جاء في السنة أن يضع كفيه على معنى على الأرض، ويوجه أصابعه اتجاه القبلة، هذا أيضا ثبت في حديث أبي حميد. وأيضا كذلك يرفع ذراعيه كما تقدم معنا أن في الصحيحين حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يفترش افتراش السبع، وليرفع ذراعيه. وجاء أيضا في الحديث الآخر حديث البراء: إذا سجدت، أيضا في مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع ذراعيك، فضع كفيك وارفع ذراعيك. لابد أن يرفع الذراعين في السجود، لا يجعل الذراعين في الأرض، يرفعهما عن الأرض، هذه هي السنة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي ضبعيه عن جنبيه، معنى يجافي يديه يبعدهما عن جنبيه، وهذا ثابت في حديث مالك بن حويرث وابن عمر وغيرهما. بل حتى قال بعضهم: إن كنا لنا لا لا وإن كنا لا نرثى له من كثرة التباعد حتى يرى بياض ابطيه عليه الصلاة والسلام. وجاء في خارج الصحيح أنه قال: لو أن البهمة أرادت أن تمر لمرت، بهمة صغار الشياه. فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد يديه عن ضبعيه ويفرج بينهما، لكن ليس معنى أنه يضع يديه راحتيه بعيدا عن وجهه، فهذا لم يثبت، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه بعيدا عن وجهه، وإنما الثابت أنه يباعد مرفقيه وساعديه عن جنبيه، أنا لا يلتصق بجنبيه، لكن اليدين يضعهما قرب الوجه، هذا الأصل. وأيضا كذلك هذا يفعله الإنسان إذا كان في إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما وسيضايق الناس أو سيضايق من بجنبه فلا يفعل، يحاول أنه يخفف، أنا يدخل يدي لكن لا يلصقهما ببطنه أو بجنبه، بل يرفعهما عن الأرض ويحاول أنه يبعدهما عن بطنه. وقد جاء في حديث البراء عند أحمد وكذلك النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جخا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد جخا، ومعنى جخا أي أبعد، كما قال النضر بن شميد وقد روى هذا الحديث، ثم قال ومعنى جخا أي أبعد بطنه عن فخذيه، أبعد بطنه عن فخذيه، معنى التباعد يجعل بطنه أبعد عن فخذيه، يبعدهما عن فخذيه، لا يلصقهما بفخذيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخا. وجاء أيضا كذلك في السنن نحوه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يباعد بطنه عن فخذيه، فدل على أن السنة أنه يباعد البطن، لكن هل يمتد؟ لأن بعضهم تجده يمتد كثيرا في السجود، فهذا الامتداد الله أعلم لم يأتي في السنة، والله أعلم لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد ظهره في السجود، وإنما هذه الأحاديث تدل على أنه لا يمد، لأن الإنسان إذا رفع بطنه عن فخذيه فغالبا لا يمد، لكن ممكن أنه يمد ويفعل كذلك، لكن غالبا إذا مد تقرب بطنه عند فخذيه، فلهذا فالأفضل أن الإنسان لا يمد في السجود، لأنه لم يثبت أولا، والثابت هو أنه يرفع بطنه عن فخذيه، يرفع بطنه عن فخذيه، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في السجود على الأعظم السبعة، وأيضا في كيفية السجود، وإن شاء الله تعالى بعض المسائل كما ذكرنا نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.